إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله، فإن تقوى الله أقوم وأقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الإسلام المتأمل في آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يلحظ تركيزا واضحا واهتماما بالغا بمسؤولية الكلمة وأمانة النطق، فالرقابة دقيقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمسؤولية شاملة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلمة في حس المسلم ليست عبثا فارغا ولا لغوا آثما. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، بل هي في ضمير المؤمن نهج عادل، قول سديد راشد، هي طريق للصلاح والاستصلاح ومغفرة الذنوب، إنها قرينة التقوى كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أجل، لقد ألزم الله المسلمين كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أما الذين كفروا فحقت عليهم كلمة العذاب، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تكره من في النار؟ أيها المسلمون، والكلمة كلمتان، طيبة وخبيثة، والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، وفي أمثال القرآن عظة وعبرة، والله يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن ظلال هذه الآية: إن كلمة الحق ثابتة لا تزعزعها الأعاصير، ولا تعصف بها رياح الباطل، لا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، هي سامقة متعالية تطل على الشر والظلم من علو، وإن خيل للبعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء، هي مثمرة لا ينقطع ثمرها، لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. أما الكلمة الخبيثة، أما كلمة الباطل، فهي كالشجرة الخبيثة، قد تهيج وتتعالى وتتشابك، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها تظل نافشة هشة، جذورها في التربة قريبة، حتى لكأنها على وجه الأرض، وما هي إلا فترة، ثم تجتث من فوق الأرض فلا قرار لها ولا بقاء. عباد الله، الكلمة الطيبة أنطق الله بها الغلام في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وعلى بها صوت المرأة أمام فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الكلمة الطيبة نصح بها المرسلون وألزم الله بها عباده المتقين، أجراها الله على لسان الطير ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الكلمة الطيبة سبحت بها الكائنات كلها لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن هنا فإن أصحاب الباطل نشاز في هذا الكون المسبح بحمد الله. إخوة الإيمان، ما أعظم مسؤولية الكلمة! ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي لفظ يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الحديث متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر، زاد ابن بطال، بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك، لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها. والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج عنه كربة أو ينصر بها مظلوما. ويضيف القاضي عياض عليه رحمة الله: يحتمل أن تكون الكلمة من الخنا والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو مجون أو استخفاف بحق النبوة أو الشريعة وإن لم يعتقد ذلك. ويزيد النووي رحمه الله في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. يا عبد الله، ألست تبحث عن النجاة مضانها؟ ها هي في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر رضي الله عنه حين قال: قلت: ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أخرجه الترمذي وحسنه. عباد الله، على أن الكلمة الطيبة ينبغي أن تدور مع المصلحة الشرعية قوة أو لينا، فحينا يكون اللين لمصلحة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحينا تكون القوة سبيلا للكلمة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أيها المسلمون، وحين نعي هذه المسؤولية فليس المهم أن نمكن من القول، ولكن الأهم أن نعي ما نقول. وليس يكفي أن يرضى الناس أو بعضهم عما نقول، ولكن الغاية رضا رب العالمين. يا أخ الإسلام، وفي إطار أمانة الكلمة احذر أن تكون شيطانا ناطقا أو أخرسا، فتتحدث حين يلزمك الصمت أو تسكت حين يلزم الأمر أو النهي. وهل يغيب عنك أن من لوازم الإيمان قول الخير أو الصمت، ومن هدي النبوة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهل علمت أن خير المسلمين وأفضلهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ متفق على صحته. وأين أنت من طريق الجنة وهو مرهون بضمان اللسان والفرج؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كفى إخوة الإسلام بالويل رادعا عن سواقط الكلم وهمز الآخرين ولمزهم. وفي التنزيل ويل لكل همزة لمزة، وكفى بالكفر ذنبا ماحقا من جراء كلمة ساخرة مستهزئة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا تعاظمت الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بقي القول على الله بغير علم أعظمها وأفحشها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العالمون في تأويل هذه الآية: رتب الله المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ألا ما أعظم الخط، ما أعظم الخط حين يشيع القول على الله وعلى شرعه بغير علم، فتصبح الكلمة لا خطام لها ولا زمام، ويسري التحليل والتحريم وإصدار الفتوى على كل لسان، يتصدر الحديث سفهاء الأحلام، ينتقص الدين بل يشكك في محكماته، يسخر بالمتدينين، وتغيب أو تحاصر كلمة الحق، تتحدث الرويبضة في أمر العامة، وتخف كلمة العدل في القول. والله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا وفي ظل هذه الأجواء تشتد الحاجة لأمانة الكلمة، وتتعاظم مسؤوليتها على العلماء والأمراء والدعاة والمفكرين ورجالات الإعلام والمربين، وكل بحسبه. فمسؤولية الكلمة لدى العلماء البيان وعدم الكتمان، وميثاق الله أولى بالقضاء وهو فوق أعراض الدنيا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وزلة العالم يزل بها عالم، ومضروب لها الطبل كما يقال. أما الأمراء فيكفيهم أن يتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10 إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، رواه البيهقي بسند صحيح. وفي الحديث الآخر: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، رواه مسلم. أما الدعاة فمسؤولية الكلمة في دعوتهم ألسنة صادقة وقلوب مخلصة وحكمة في الدعوة وحسن في الموعظة ومجادلة بالحسنى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الإعلاميون فمهمتهم أصعب وأدق، حيث اتسع الفضاء الإعلامي وأصبح مؤثرا على كافة الشرائح. ومن هنا وجب صدق الكلمة، وتعاظمت مسؤولية أهل الإعلام من خلف السدود ومن وراء الحدود، حيث تحطمت القيود إلا من رقابة علام الغيوب. أيها المسلمون، ويسري الأدب في القول لعموم عباد الله بحسن العبارة وبعدم الإثارة، وفي ذلك قطع لطريق الشيطان وإغاظة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقولوا للناس حسنا ألا فاستحضروا يا عباد الله أينما كانت مواقعكم ومهما عظمت أو قلت مسؤولياتكم شمولية البيعة لقول الحق وتلك التي بايع عليها أسلافكم وهي شاملة لكم من بعدهم. عن عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. اللهم ارزقنا قول كلمة الحق في الغضب والرضا وفي السر والعلانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. نفعني الله وإياكم بهدي القرآن وبسنة خير الأنام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أسبغ على عباده من النعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل اللسان إلا آية علت بها كفة أقوام وخفت بها موازين آخرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يبح لأحد من خلقه أن يتقول عليه ولو كان صفيه وخليله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فلم يكن سبابًا ولا فاحشًا ولا لاعنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وعلى عباد الله الصالحين أولئك الذين امتدحهم الله بقوله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما بعد عباد الله، فإن القلوب الكبيرة تترجمها الألسنة الصادقة التي تحترق لآلام الآخرين وتسر لنجاة المسلمين من العذاب المهين، حتى وإن احترقت في سبيل نجاتهم كالشموع تضيء للآخرين وتحرق نفسها. وهل تخرج الكلمة الصادقة الطيبة إلا بجد واجتهاد وتجرد وإخلاص وعلم وعمل وانتصار في معركة الهوى والشيطان وحظوظ الدنيا. أما الألسنة الكاذبة فهي لوحة كاشفة لمخبآت الصدور غالبا، هي أسلحة فتاكة تهلك الحرث والنسل، تزرع الضغينة وتنشر بذور الفتنة، وتضلل العامة وتسيء إلى الخاصة. وفرق بين الثرى والثريا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك. إخوة الإيمان، ولا ينتهي أثر الكلمة الصادقة في هذه الحياة، فكم من رجال ونساء غيبتهم اللحود وباتوا رمما بالية من أثر الأرض والدود، ومع ذلك بقيت كلماتهم سراجا يضيء الطريق للسالكين وتذكر الأحياء بجهاد الأموات السابقين. إنها الحياة الممتدة للموتى والذكر للمرء عمر ثان. أفيعجز الأحياء عن مقارعة الباطل بالكلمة الصادقة والحوار المقنع؟ وجهاد الكلمة ضرب من ضروب الجهاد لا يقل أثرا عن جهاد النفس والمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. ألا ما أحوجنا إلى جهاد الكلمة حين تروج الشائعات الكاذبة وتطل الفتن المضللة، ونحتاج إلى أمان الكلمة للدفاع عن عرض مسلم مظلوم أو لردع ظالم غشوم، تتعاظم مسؤولية الكلمة حينما يتبجح المتفيهقون ويتصدرون زمام المجالس ومراكز القيادة، وتشتد الحاجة لقول كلمة الحق حين يسكت العلماء ويحار العقلاء في وقت يتنمر فيه المنافقون وينطق السفهاء. ما أحوجنا لكلمة الحق حين تطال التهمة الأبرياء وتحارب الفضيلة علنا، وحين تضعف الغيرة لدين الله ويلهث الناس وراء المادة فيصل اللصوص إلى قلوب العامة ويلتبس الحق بالباطل. وفي ظل هذه الظروف الصعبة لا يكفي التلاوم الشخصي ولا يجدي النوح على الواقع المتردي، وليس بنافع ولا شافع عند الله ترحيل المسؤولية للآخرين، فأنت وأنا وهو وهي كل مخاطب بإنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والعقوبة إذا نزلت لا سمح الله تعم ولا تخص. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي رواية إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أمة الإسلام، وإذا كان هذا على المستوى الفردي فإن جهاد الكلمة ومسؤوليتها على مستوى المجتمع والأمة لا يقل أثراً وخطراً. ولو قدر للأمم الكافرة أن تتخلف أو تضعف عن التوجيه للرأي العام نظراً لغضب الرب على فريق منهم أو لضلال آخرين أو لحلول اللعنة عليها أو لقتلها لأنبيائها أو تلبسها بالخطيئة المزعومة أو تحريف معتقداتها أو تشويهها للكتب السماوية المنزلة عليها، أقول لو قدر هذا، والواقع يشهد بخلافه، فإن الواجب على أمة الإسلام أن تنبري للمهمة معتزة بسلامة المنهج وصفاء المعتقد وخيرية الرسالة وعظمة المرسل. ومن عجب أن تتخلف كلمة أمة تلك بعض سماتها وتمسك بزمام القيادة أمم تلك بعض هناتها، وتظل الأسئلة حائرة تنتظر الجواب. أين كلمة الإسلام الحق في المحافل الدولية؟ وأين سيطرة المسلمين على وسائل الإعلام بفضائه الواسع وآلياته الكبيرة المتطورة؟ أين التميز والأصالة في إعلام المسلمين وهي منابر لنقل الكلمة الطيبة وأسلوب فاعل من أساليب الدعوة؟ ترى أيصح أن يتشبث الآخرون بهويتهم وإن كانت مزورة ويتراجع المسلمون وهم أصحاب الرسالة الحقة؟ أيها المسلم والمسلمة، وإذا تسارعت الفتن في الأمة فينبغي أن يسرع الإنسان بقدرها إلى إمساك لسانه، فلا يقل إلا خيرا ولا يتحدث إلا بعلم، لا يكفر مسلما ولا يبدع أو يضلل مصلحا، لا يخطئ عالما صادقا جهلا منه أو تسرعا. وعليه أن يسعى في جمع كلمة المسلمين ويحذر فرقتهم، وأن يتثبت في الأمور قبل أن يصدر حكما عليها، وأن يعي جيدا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاشر المسلمين، وإذا كان الاختلاف بين المسلمين واردا فينبغي أن يكون اجتهادا في الرأي لا اختلافا في القلوب، والعلماء الربانيون هم الذين يسعون في جمع الكلمة وتأليف القلوب. ومن فقه الواقع يسطر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله موقفاً رائعاً حين بلغه اختلاف المسلمين في البحرين في مسألة رؤية الكفار لربهم، حتى ذكر وفدهم أن أمرهم إلى قريب من المقاتلة، فتحدث الشيخ عن هذه المسألة ناقلاً لآراء أهل العلم ومعاتباً على حدتهم في الاختلاف ومنتقداً لهم على مفاتحتهم عوام المسلمين فيها وهم في عافية وسلام عن الفتن، وعلمهم آداباً تجب مراعاتها حين الاختلاف ويليق بغيرهم من المسلمين أن يتعلموها في أدب الاختلاف. وفي نهاية رسالته يرحمه الله إليهم أعرض عن بيان الراجح في المسألة معللاً ذلك بقوله: وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إلي، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم آكد. عباد الله، أيها المسلمون والمسلمات، يبقى بعد ذلك كله قدر شرعي لأثر الكلمة الطيبة أو الخبيثة، بل وعد إلهي لا يخلف بأن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين، وأن الزبد يذهب جفاء ويمكث في الأرض ما ينفع الناس. فكونوا عباد الله على يقين من نصرة الحق إذا نصرتموه، ودفع الباطل وإزهاقه إذا دفعتموه، ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون. اللهم أصلح أحوالنا، واجمع كلمتنا على الحق، واهدِ أهل الزيغ والبدع والفساد في مجتمعاتنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تفتنا في ديننا. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنك عفو كريم، عفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر من نصر الحق والدين. اللهم ومن كاد للإسلام فكده، ومن مكر بالمسلمين فامكر به يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.